ثم قال رحمه الله: وأتم مكانه في غير جمعة وجوبا إن ظن فراغ إمامه وأمكن الإتمام فيه، وإلا يمكن لنجاسة أو ضيق فالأقرب من الأمكنة إليه. الموضوع أحكام الرعاة، قد تقدم ذكر بعض منها. والمسألة التي الكلام فيها هي الراعف إذا خرج ليغسل الدم على الصفة المتقدمة، ثم إنه علم إذا رجع أنه لن يجد الإمام في الصلاة، سيجده قد سلم. فإن كانت هذه الصلاة الصلوات الخمس فإنه يتم مكانه، يتم مكانه لكن ظهر العصر المغرب الأخير، نظرا لأن الرخصة وهذا مأخذه أن الرخصة لا تعطى إلا بقدر الحاجة والضرورة، لا تعطى إلا بقدر الحاجة والضرورة، فلا يمكن أن تعطى بما زاد على ذلك عملا بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. لذلك فهذا الشخص قد أعطي له هذا الحكم، وهو أن يخرج ويتطهر يغسل أنفه بالشروط التي تقدم ذكرها، ثم يرجع فيصلي. قد بينا ما أخذ هذا الحكم من جهة التأسيس، ولكن هذا الشخص إذا عرف أنه لن يجد الإمام في الصلاة سيجده قد سلم، بحكم أنه خرج في وقت يعلم فيه أنه لو رجع سيجده منه قد سلم، فهذا الشخص يتم الصلاة مكانه، ولا يجوز له أن يرجع إلى المسجد ليصلي في المسجد، لأن هذا الرجوع مناف لما للصلاة، أن هذا الفعل كله إنما أعطي له من أجل الضرورة، والضرورة زالت وصار ما يطلب بهذا الفعل غير موجود، فكان من الواجب أن يرجع إلى العزيمة كما ذكرنا، وهو أن يرجع إلى أن يصلي في مكانه ويترك الشغل، لأن هذا الشغل الذي ينافي الصلاة أعطي له بمقتضى الرخصة، فإذا انتفى هذا الموجب حرم عليه الشغل، وهو أن يرجع إلى المسجد ليصلي فيه. هذا فيما يتعلق بالصلوات الخمس. إذا ارتفع موجب الرخصة فانتفع جواز العمل، فمنع من الرجوع إلى المسجد لأن هذا العمل مناف للصلاة ولا يجوز للضرورة وقد ارتفع. إلا في الجمعة فإنه يرجع إلى المسجد إن ظن فراغ إمامه وأمكن الإتمام فيه. إذا كان صلى مع الإمام ركعة كاملة ثم بعد ذلك رجع إلى المسجد وعلم أنه إذا رجع سيدرك صلاة في المسجد، فإنه لابد أن يرجع، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد، فلو صلى الجمعة خارج المسجد بطلت صلاته. إذن هنا يرجع في هذه الصورة إلى المسجد ويصلي ويتم صلاته في المسجد ليكمل صلاة الجمعة. وهذا كله استصحاب، هذا الفرع يقرر على الاستصحاب أنه يستصحب صفة صلاة الجمعة وما يقتضيه ذلك من أنها لا تؤدى إلا في المسجد، فيرجع للمسجد للصلاة استصحابا لهذه الصلاة، بخلاف صلاة الفرض فإنها لما لم يشترط أداؤها في المسجد فإن صلاة الظهر تؤدى في أي مكان، وكذلك العصر وما شابه تؤدى في أي مكان، فلا يحق له أن يزيد هذا العمل المنافي، فانفصلت صلاة الجمعة عن الصلوات الخمس من هذه الجهة. وإلا يمكن أن يدرك الجمعة لنجاسة أو ضيق فالأقرب من الأمكنة إليه، أي إلى مكان الغسل يجب الإتمام فيه، فإن تبين خطأ ظنه صحت، وإلا يتم في المكان الممكن ولا في الأقرب إليه بطلت صلاته، ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة، لأنه بمجاوزة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها. الصورة الثالثة، هذا الرجل إذا أمكن له الإتمام في ذلك البلاصة، فإن لم يمكنه الإتمام في ذلك المكان، لأن جميع الأماكن التي بجوار المسجد لا يمكن له الإتمام فيه لأن المكان ضيق أو لأنه نجس، ماذا سيفعل؟ سيرجع ويصلي في أقرب مكان إليه. صورة ذلك أنك خرجت من المسجد وذهبت لتغسل دم الرعاف، فغسلت هذا الدم ثم رجعت غسلت هذا الدم، فكان من الواجب عليك أن تصلي في المكان الذي غسلت فيه، إن كان طاهرا وكان واسعا، ولكن هذا المكان لم تجده
وجدته نجسا لا يمكن لك أن تصلي فيه، ماذا ستفعل؟ سترجع وتصلي في أقرب مكان طاهر، فإن تجاوزت هذا المكان الأقرب الطاهر تجاوزته إلى غيره بطلت صلاتك لأنك تعمدت الزيادة. والمدار في تقرير هذه الفروع كلها على الحكم الشرعي المثبت في هذه الجزئيات. ففي الأول أنه أدين لك أن تغسل الدم من أنفك فعملت به، ثم إن الحكم الشرعي أعطاك بقدر هذه الرخصة، فإذا تجاوزتها وتخطيتها فإنه يترتب على هذا الأمر بطلان الصلاة. مثلا لو أنك لم تأتي لجمعة وصليت مكانك بطلت صلاتك، أن من شرط إقام الصلاة عند المالكية البنيان، وهذا أساسه أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكان غير مبني، لم يصلي في المسجد، وهذه الحقيقة أخذت من هذا الأصل فعمل بها. ماذا نقل عنه أنه صلى في مكان غير مبني؟ قد سافر إلى تابوك وغير تابوك، فما نقل عنه أنه صلى الجمعة؟ قد مضى شهر كامل في السفر. إذن فهذا يثبت أن صلاة الجمعة على ما حققه علماء الفقه تقع في البنيان وفي الأمصار، ومن استنبط حكما آخر من جهة أخرى فهذا فقه، لكنه تحقيق هو ما تقرر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المواظبة والدوام. إذن فهذا الشخص إذا رجع يجب عليه أن لا يتخطى المكان الذي يجيز له الانتماء فيه الصلاة، فإن تجاوز متى تخرجت من المياضي لقيت بقعة طاهرة بجوار هذا المحل ولكن تخطيته إلى ما بعده، إذن أنت تجاوزت الرخصة وتعمدت العمل داخل الصلاة، زيادة العمل داخل الصلاة، وهذا لا يجوز. ويزع المأموم وجوبا إن ظن بقاء الإمام أو شك ولو بتشهد. الصورة الأولى قلنا بأنه لن يجد الإمام، ماذا سيفعل؟ يصلي في مكان هذا المكان إن لم يكن طاهرا أو كان ضيقا، أين يصلي؟ في أقرب مكان طاهر إليه، فإن تجاوزه إلى مكان طاهر نخر بطل الصلاة، هذا إذا تحقق أنه لن يجد الإمام في الصلاة. أما إذا شك أو ظن أنه سيجده هل يرجع وجوبا أو لا يرجع؟ لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع إذا ظن أنه سيجد الإمام لم يكمل الصلاة، ولو ظن أنه سيجده في التشهد بحيث يدرك معه ولو السلام، ولو السلام، فإن ظن أنه سيجد معه ولو السلام فإنه يرجع. لماذا؟ لأنه في الأصل كان ماموما وكانت صلاته في المسجد، وكان هذا الأمر يجب أن ينسحب عليه بقاعدة الاستصحاب إلى أن يريد ما يدل على أن هذا الحكم مرتفع، وهو العلم بأنه لن يجد الإمام، إذن يجب عليه أن يرجع. فإن وجده فالأمر واضح، وإن لم يجده وجده قد صلى فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، ولو تخلف ظنه وخلقهم سلموا ما مشكلة، وإذا ظنه شك غادي يجي المسجد، فإن وجدهم قد سلموا فلا يضر فليكمل صلاته. إنما الإشكال إذا تحقق أنه لن يجده ورجع، هناك تكون بطلان لأنه تعمد الزيادة. أما إذا شك أو ظن ثم وجد الإمام قد صلى فلا شيء عليه. وهذه الفروع كلها مخرجة على القاعدة الأصلية التي ذكرناها، أن الرخصة يعطى لها بقدر ما تتحقق به المراد منها، ثم استصحاب الأحوال الأصلية في الشرع إلى أن يريد الناقل كما في هذه الفروع. أما في الجمعة فلا بد أن يرجع مطلقا لأول الجامع، وإلا يرجع مع ظنه البقاء والشك بطلتا، أي الصلاة في الأولى والجمعة في الثانية. ورجع في الجمعة وجوبا إن أدرك معها ركعة مطلقا، ولو عمل فراغه لأول جزء من الجامع الذي ابتدأ به لا غير، فإن منعه مانع أضاف إليها أخرى ورجع عن شفع أعادها ظهرا. إذن ففي الجمعة لا بد أن يرجع إذا ظن أو شك، إلى أن يرجع، يرجع لأول الجامع، لأول الجامع، لأن الضرورة لا يتخطى فيها ما يتحقق بها المراد، لا يمكن أن يدخل إلى داخل الجامع ويستمر داخلا إلى الصف الأول أو الثاني وما أو ما شابه، لا، في أول الجامع. فإذا تحقق أنه دخل في الجامع ورحبت الجامع يقف هناك ويكمل صلاة الجمعة، لأن هذه الضرورة لا يمكن أن تتخطى هذا القدر وإلا بطلت صلاته. وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدع ظهرا بإحرام جديد، هذا كله إن أتم ركعة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعمل بهذا الحديث في جزئيات التي تدخل تحتها، فعمل بها في إدراك فضل الجماعة وفي إدراك الجمعة وفي إدراك وقت الاختياري كما هو مقرر بالحديث الذي تقدم ذكره. إذن فإذا أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، وإن لم يدرك هذه الركعة فإنه لم يدرك الجمعة، ويجب عليه أن يبتدئ الظهر بإحرام جديد. وقد اختلف المالكية هل يقتصر على الإحرام الذي دخل به في الجمعة أو لا بد من إحرام جديد، والمسألة تقرر على جهتين. إحداهما كما هو مقرر عند المالكية أن صلاة الفرض لا ينوب بعضها عن بعض عند المالكية إلا في الجمعة والظهر، كما هو معروف في المالكية، هذا هو معروف عنهم، لأنهم يقولون بأن الجمعة بدل عن الظهر وللبدل حكمه المبدل كما هو معروف، هذا مذهبه. لذلك في هذا الفرع هذا عملوا بهذه القاعدة، أنه لما كانت الجمعة تنوب عن الظهر في القصد ونية بعضها ونية أحدهما تنوب عن الأخرى، قالوا بأنه يكتفي بإحرام الجمعة ولا يعيد إحراما جديدا. ويرى آخرون بأنه يجب عليه أن يعيد إحرامه بناء على أن نية الجمعة لا تجزئ عن الظهر، ما لا يتحالف المسألة فيها خلاف. وما أخذ هذا الخلاف هل هذه النيابة أو صلاة الجمعة تساوي صلاة الظهر في كل شيء حتى في النيات أو لا تساويها، المسألة فيها خلاف معروف. إذن فإذا كان هذا الشخص قد لم يدرك ركعة من الجمعة يبتدئ الظهر، إما يستمر على نية الظهر يقلب نية الجمعة إلى الظهر أو يعيد إحراما جديدا، وهذا هو الظاهر. ابتدأ الظهر وسلم وانصرف إن رعى فبعد السلام إمامه، فإذا سلم إمامه فإنه حينئذ لا بنا ولا أي شيء، وإنما يسلم ويذهب. يقول سلام بقي ما قرأت التشهد ولا بقي شوية في التشهد، بقي ما كملت التشهد، أنا كان قرأ شي حاجة في التشهد، هذا تشهد. إذا سلم إمامه سلم وانصرف ولا يجوز له، وإن كان يحمل النجاسة، لأن المنخار كما ذكرنا يعد عند فقهاء المالكية من الظاهر أو الباطن، من الظاهر، ولذلك فمن حمل الدم في الأنف فقد حمله في ظاهره، فكأنه حمله في بدنه الظاهر على الوجه الذي يقدم. أما إن رعف قبل سلام إمامه فلا يسلم بل يخرج لغسله ولا يبني لغيره على الرعف. نعم، الأحداث كلها قالوا بأنه لا يقع فيها البناء، وإنما يقع البناء في الرعف وحده. وما رد هذا التخصيص إلى ما تقدم ذكره من عدم الورود، أنه لم يرد أن حدثا وقعت فيه صورة البناء إلا الرعف فقط، ولهذا قال ولا يبني المصلي بغيره أي غير الرعف، كسبق حدثين أو ذكره أو سقوط نجستين أو ذكرها وغير ذلك من مبطلات الصلاة، بل يستأنفها، لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد، وهو إنما ورد في الرعف فقط. قد قدمنا أن هذا المأخذ من طريق ما تقدم ذكرهم من السلف، ذكرنا منهم ابن عمر أظن وابن عباس وسعيد بن مسعود. كظنه أي الرعاف فخرج لغسله فظهر نفيه فلا يبني وتبطل صلاته. الرجل إذا ظن أن به رعافا ولم يتحقق منه ولم يرى دما، وإنما خيل إليه أن به دم، كان يصلي مثلا في ظلمة، أن يصلي في ظلمة ثم يمس أنفه فيقول هذا دم وليس في الحقيقة ليس دما، فخرج ليغسله فلم يرى شيئا، هذا رجل تبطل صلاته، لأن الرخصة لا تعطى إلا بعد تحقق سببها، الرخصة يمنع الأخذ بها إلا بعد تحقق سببها. فإذا شك في سببها أو عدم السبب أصلا فهذا فالرخصة لا تعطى لأنها خلاف الأصل ويوزع حينئذ إلى العزيمة فيكون قد خرج وتعمد الزيادة فتبطل صلاته. الفرع الآخر بعدما ذكرنا الرعاة ننتقل إلى القيء، ومن ذرعه غلبه وسبقه قيء طاهر يسير ولم يزدرج منه شيئا لم تبطل صلاته، فإن كان نجسا أو كثيرا وازدرد منه شيئا عمزلان بطلت أداء غلبة على أحد القولين، والخلف كالقيء ويسجد للنسيان بعد السلام. القيء لا يبطل الصلاة لأنه ليس من الأحداث، وكذلك ليس من النجاسة لما تقدم تقريره من أن ما خرج من الفم إذا لم يتغير حتى يستحيل قريبا من النجاسة فإنه يعتبر طاهرا أنه ما زال على أصله، وإذا كان بقيا على أصله فإنه يحكم له بذلك. وهذا عملا أيضا بقاعدة الاستصحاب، الاستصحاب وأن الشيء يقرأ وأن الشيء يلحق بأقرب شيء إليه، وهذا الذي يخرج من الإنسان من القيء هو أقرب إلى الطعام منه إلى النجاسة. إذن فيقرر على جهتين، من جهة الاستصحاب ومن جهة الإلحاق بأقرب شيء إليه. وكذلك الخلس، وما قيل في القيء يقال في الخلس. وشي تقول لها حموضة ولا شيء تقول بالدرجة
زير.
هذاك أيضا لا يبطل به الصلاة، ولكن بشرط أن يخرج الإنسان ويزدرج شيئا، فإذا أكل منه شيئا رده إلى بطنه فهذه الصلاة باطلة لأن هذا أكل، والأكل يبطل الصلاة. أما إذا كان ذلك عن نسيان فهذا لا يضر، وعملوا هنا بقاعدة النسيان. وبعض الأشياء يعمل بها في بعض الفروع لأن هذا العمل فيها مقبول، ومتى يكون العمل جاريا بالجهل مثلا وبالنسيان وما شبه إذا كان الدليل والجهات الأخرى المعارضة ضعيفا، لأن إذا درنا بالنسيان هنا فإن الذي يكون ضده إذا خففنا من النسيان هنا فضده هو أن تشدد فيه فنبطل به الصلاة. يبقى أن يبطل الصلاة بالقرص وشقوي ولا ضعيف، فإن وجدناه ضعيفا عملنا حينئذ بالنسيان لأن مما يغلب فيه الوصف على ضده إذا كان الطرف الآخر ضعيفا، فأن نجد مثلا العلماء من لا يبطله أصلا بإزدراد الطعام غلبة ونسيانا إلى آخره. وإذا اجتمع بناء وقضاء لضعيف أدرك الوسطين أو أحدهما أو لحاضر أدرك ثانية مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته. وإذا اجتمع بناء بسورة أخرى للرعيف، إذا اجتمع بناء وهو ما فاته بعد دخوله مع الإمام، وقضاء وهو ما يأتي به المسبوق عوضا عما فاته قبل دخوله مع الرعيف كناعس وغافل ومزحوم، أدرك منها الصلاة مع الإمام الوسطيين وفاتته الأولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة فخرج لأصله ففاتته، قدم البناء فيأتي بأم القرآن فقط سجن ويجلس لأنها آخرة إمامه، وإن لم تكن ثانيته هو ثم بركعة بأم القرآن والصورة جهرا لأنها أولى الإمام، وتلقب هذه الصورة بأم الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والصورة في طرفيها. صورة هذه المسألة أن رجلا جاء فوجد الإمام قد صلى الركعة الأولى وصلى معه الركعة الثانية والثالثة ثم رعف في الرابعة ودب الصلاة مع الإمام الثانية والثالثة فرعف في الرابعة فخرج فغسل أنفه ثم وجد الإمام قد أتم الصلاة. إذا نظرنا إلى هذه الصلاة فاتته واحدة في أول الصلاة وفيها فاتحة والصورة، وفاتته الرابعة وفيها الصورة فقط، ماذا سيفعل؟ هل سيقدم القضاء أو يقدم البناء؟ قال يقدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط. إذن هذه التي خرج فيها وهي التي رعف فيها هي التي يبدأ بها، لماذا؟ لأنها هي التي كان سيصليها مع الإمام لو سلم سيصلي مع الإمام هذه الصلاة. إذن فحكمه باعتبار أنه مأموم وباعتبار الاقتداء أنه سيأتي بتلك الركعة الرابعة بأم القرآن فقط. هذا هو ما سيفعله، هذا ما سيفعله. لو أنه بقي ولم يرعف وبقي في صلاته، فالذي سيفعله هو أن يأتي بهذه الركعة بدون سورة. وحكمه بعد الرجوع هو هذا، أن يبقى على إتمام صلاته التي بدأها مع الإمام، ثم بعد ذلك يقضي، لأن هذا هو حكمه في الأصل. إذن فهذا من باب استصحاب الهيئة، فهذا الفرع يخرج على قاعدة استصحاب الهيئة، هيئته في الأصل هي هذه فيبقى عليها، هذه صلاته في الحقيقة. إذن سيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس، لأنها آخرة إمامه، سيجلس. كل هذا باستصحاب أنه مقتدم، وإن لم تكن ثانيته. ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا، كانت الصلاة جهرية لأنها أولى الإمام، لأنها أولى الإمام، وتلقب هذه الصلاة بأم الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والسورة في طرفها. كان هذه تقلبت، لأن الأصل في الركعة الثالثة والرابعة تكون فيها الفاتحة، وهذه وقعت السورة والسورة والفاتحة والسورة في أولها، وقعت إذن في آخرها، كتسمى أم الجناحين. جناحنا في الفاتحة والسورة، وجناحنا في الفاتحة والسورة. مثل هذه الأشياء وما ساقت هذه الصور وما شبه ساق إليها تطبيق القواعد الفقهية على الجزئيات. ولما طبقنا قاعدة استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة، ترتب عن ذلك وجود هذه الصورة كما ترون. وهكذا سيفعل أيضا الحاضر إذا أدرك ثانية مسافر. الحاضر أدرك ثانية مسافر، نفس الأمر، أنه سيقدم البناء على القضاء، ويدير داك الشيء اللي كان كيدير. لولا أن الإمام سلم كان مسافرا، لكان سيأتي بالركعتين الأخرين بالسورة وحدها، وهكذا سيفعل هذا الحاضر أيضا بنفس الطريقة. وكذلك الخوف بحضر، خوف، صلاة الخوف، صلاة الخوف ورد في تصويرها وبيانها أظن أكثر من 20 صورة أو أكثر من 20 قولا، اختلفوا في اختلافا شديدا كيف تكون. على أي حال، المشهور الذي عليه كلها فقهاء المالكة في هذه المسألة، وأنها تصلى على هيئة صلاة الفرض، وصورتها أن الإمام قسم الناس طائفتين، كما هو مشهور في صلاة الخوف، أن الإمام يقسم الجنود قسمين فيصلي معه طرف، والطرف الأول يقاتل، فيصلي بالذين معه ركعة واحدة ثم يجلس، فتتم هذه الطائفة الركعة الثانية كل حفظ الصلاة المقصورة، ثم تنصرف مقاتلة، ثم ترجع الطائفة التي كانت تقاتل التي لم تصلي، فيصطفون وراء الإمام فيقوم بالتكبير ويأتي بركعة أخرى، الركعة التي بقيت له. فإذا سلم قامت الطائفة الأخرى بإتمام ما عليها، لأنها مسبوقة بركعة. فين هو البحث هنا؟ أن أدرك الحاضر ثانية صلاة خوف، أدرك ثانية صلاة خوف، ماذا سيفعل؟ سيقدم البناء على مقدم، على الصورة المتقدمة. وبعد هذا ننتقل إلى السطر الثالث، وهو سطر العورة. وسطر عورة، السطر الثالث هو سطر العورة، وهو شرط في الصلاة. ومعلوم أن سطر العورة عند المالكية مختلف في بيان حكمه، فقيل إنه فرض، قال هل هو شرط إن ذكر وقدر للصلاة، أو واجب غير شرط. الخلاف عند المالكية، هل سطر العورة واجب، شرط واجب، ولا شرط غير واجب، ولا واجب غير شرط. وسيأتي ما ينبني من الفروع على هذا الاختلاف، لأن هذا اختلاف معنوي، وكل اختلاف معنوي فإنه لا بد أن يبنى عليها الاختلاف أيضا في الفروع. هل ستر بفتح السين، لأن الستر هو الفعل، والستر ما يقع به الستر، كما هو معروف في فعل وفعل في ألفاظ كثيرة. فتقول في المصدر فعل وفي الاسم فعل، وتقول رعي إذا كنت ترعى الغنم، وتقول لما يرعاه الغنم ماذا؟ ريعي. وتقول في الذبح يش ذبح، وفيما يذبح ذبح، وفديناه بذبح عظيم. وتقول طحن في المصدر، وإذا أردت الاسم قلت طيحن، ومنه المثل المشهور أسمع عجعجة ولا أرى طحنا أي دقيقا. إذن فكذلك لفظ الستر فهو من هذه الألفاظ التي مصدرها مفتوح واسمها مكسور، الستر والستر. قال هل ستر عورته أي المصلي المكلف كلها أو بعضها بكتيف المراد به ما لا يشف في بادئ الرأي، لأن لا يشف أن يظهر ما تحته، أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به ما يشف في بادئ الرأي فإن وجوده كالعدم، وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالوصف. توجيه هذا الكلام هو أن كلمة كتيف ما معناها؟ أن نستر بالكتيف، ما معنى الكتيف؟ قال قوم الكتيف هو ما لا يشف في بادئ الرأي، أنك إذا نظرت أول أمر لا ترى شيئا، قد تمر عينك على الجسد ولا يظهر لك شيء من تحته، هذا قالوا بأنه هو الكتيف. وقال آخرون ليس هذا هو الكتيف، الكتيف هو الذي لو أمعنت النظر فيه ما ظهر لك شيء. إذن فشدة الكثافة شرط فيما تكون به الصلاة، لأن هذا هو ما يستر العورة أن لا يشف، وإن كان هذا الستر حاصلا بإعارة. من المعلوم أن ما كلفنا الله تعالى كلفنا به على قدر الطاقة والجهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل شيء خرج عن القدرة ودخل فيما يترتب عنه المشقة الشديدة فإنه لا يكلف به شرع الله، بل يرفع فيه الحرج والمشقة عن الناس. لذلك فهذا التوب الآن إذا كان مطلوبا شرعا أن يتستر به المصلي، هل يجب عليه أن يشتريه؟ نعم، إذا كان هذا لا يشق عليه شدا، وكان ثمنه في واقع الأمر عاديا، أن كل ما تجاوز العادة يدخل في باب الرخصة، كل شيء تجاوز الأمر المعتاد المقدور عليه في مجال العادة فإنه يدخل في باب الرخصة. وقد تقدم أن ذكرنا مثل هذا في الوضوء، في ماء الوضوء كذلك، وقرر فيه الفرع على هذا التقرير، على هذا المجرى. وما قيل في الماء يقال أيضا هنا في التوب بلا فرق. على أي حال فهذا الشيء يحصل ولو بإعارة. إذا قلت للشخص مثلا هل تستطيع أن تعيرني توبك؟ لأستأثر به لأنني أريد الصلاة، لا بأس بذلك. هذا إذا كان الستر به حاصلا من غير إعارة، بل ولو كان بإعارة بلا طلب. قال بإعارة بلا طلب، لأن الطلب فيه الإهانة وفيه المذلة، ولكن إذا كان ذلك تعلم أن فيه هذه المشقة. أما إن تجردت من ذلك، مهم الإعارة التي يتحدث عنها الفقهاء هي الإعارة التي تكون دون طلب. قال وكان الستر به حاصلا بطلب أو شراء أو استعارة، فيلزم المصلي أن يطالب الساتر لكل صلاة بإعارة أو بشراء بثمن معتد كلمة لا يحتاج إليه لا بهبات لعظم مانيتها، أن المانية أن فيها عظم المن عليك، والمنة تؤذي. فكيف نترك الماء البارد الذي قد يلحق بنا زكاما أو يلحق بنا مرضا قد نشعر حقا بألمه في الأبدان؟ كيف يمكن أن نقبل هبة تجرح النفس وتؤثر فيها وتشعر الإنسان بالإهانة وتشعره بالحرج، وهي أشد من هذا الذي أترك من أجله الوضوء، هو زكام يكون من ماء. فلذلك لما اشتد هذا الأمر اعتبر بأنه من موجبات الرخصة، وهو شدة المنة على الإنسان بجامع الضرر والألم في كل. جيد. ولو كان بإعارة أو طلب أو كان حاصلا بنجس وحده لم يجد غيره. إذا كان نجس الذات كجلد كلب أو خنزير أو المتنجس كحرير فإنه يستتر به إذا لم يجد غيره للضرورة فيهما وهو الحرير. إذا لم تجد إلا هذا الثوب النجس، النجس الذي هو نجس الذات، لأنه يوجد النجس الذات والنجس بالطاري وهما يسمى بالمتنجس، فالثوب لا يمكن أن نقول أنه نجس الذات، وإنما يطرأ عليه شيء فينجسه، هذه تسمى المتنجس. قال خير رحمه الله: وينتفع
بمتنجس
لها نجس. مثاله جلد كلب أو خنزير وأولى المتنجس، فيجب على أن يستتر بما ذكر إذا لم يجد غيره، ولا يصلي عريانا، ويكون هذا مخصصا لما سبق من الانتفاع بذات النجاسة. قاله الصبرخيتي. قد تقول: وبماذا يستضيء الفقهاء في هذا المقام؟ ومن أين لهم بناء هذه الفروع الفقهية الآن في هذا الباب؟ القاعدة العامة التي عليها المدار في هذا الباب هي قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والاضطرار يكون بحفظ النفس وبحفظ الدين، ومن حفظ الدين الإتيان بالصلوات، ولا يمكن أن يحفظ الدين إلا بحفظ الصلاة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذا الكلام فيه طويل الديون، لأنه ماشي كيقول لك الوصف بالكفر، لا، يقول بأنك فتحت على نفسك الكفر والشرك لأنك تركت الوقاية منهما. أن الأمر لا يتعلق هنا بالحكم الفقهي فقط، وإنما يتعلق بوصف حالة النفس إذا تركت الصلاة، فالأمر يتخطى هذا القدر الذي قد يظهر في بعض الرأي بأنه هو الحكم المأخوذ في هذه الصورة، أمر يتجاوز ذلك بمراحل، وهذا أمر عظيم. أن من ترك الصلاة وتجرد منها وقطع المدد الروحي والنفسي عنه بترك الصلاة، فهذا معرض للكفر والشرك، وهذا أمر لا شك فيه ومعلوم بالضرورة هذا الأمر. إذن فلما كان حفظ الدين بهذه الخطورة وبهذه الدرجة، فمن احتاج أن يحفظ دينه يقول كذبا، ومن احتاج أن يحفظ دينه ينطق بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد ينطق الإنسان بالكفر من أجل أن يحفظ دينه، وقد ينطق الإنسان بالكذب. فهذه أحوال الضرورة في حفظ الدين، فما بالك أن تحفظ دينك وأن تأتي بالصلاة بجلد خنزير أو كلب أو ما شابه ذلك، لأنه قال تعالى: فمن اضطر، وأنت الآن مضطر بحفظ دينك، وهو أن تأتي به على الوجه المطلوب. قد تقول بأن الفرع يقرر من جهة أخرى على أننا لن نقر من جهة حفظ الدين، ولا من جهة الضرورة، ولا من جهة الخطر الذي في ترك الصلاة إلى آخره. نقرر بأن هذا الشخص يصلي عريانا، يصلي عريانا. الصلاة عريانا محرمة شرعا وممنوعة، ولسنا ممن يجوز أن يصلي عريانا لعدم وجود التعذر. فلو تعذر وجود أي شيء يصلي إنسان عريانا، ما بس يصلي عريانا كما سيأتي بيانه. ولكن إذا أمكن الستر ولو بالمحرم، فالمحرم يتغير حكمه، لأن وصفك الاضطرار ووصف الاضطرار يجلب تغيير الأحكام. الله سبحانه وتعالى يقول بأن الكفر يقدم عليه الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال المفسرون: يجيب المضطر ولو كان كافرا، يجيب المضطر ولو كان كافرا. وانظروا في القرآن العظيم لتعلموا أن الاضطرار أمر له أحكامه التي تخصه. ترى أن الإنسان مثلا مشرك، فإذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت إلى أن قال تعالى في آية أخرى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيهم. لبا هما رأى في الأصل لهم عمق شرك، ولكن لما اضطروا تجاؤوا رفع عنهم هذا الوصف وقر فيهم وصف الاضطرار، والاضطرار جلبة للتيسير. ولهذا فمن احتاج أن يلبس جلد خنزير أو جلد كلب ويصلي بهما فصلاته إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته نظرا للاضطرار المعتبر في الشرع الذي يتعلق بحكم التخفيف سيكون صحيحة إن شاء الله. فإن قلت لماذا لم تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتنزل هذه الآية وتقول بأن هذا الشخص لما تعذر عليه أن يجد ما الطاهر من الثياب وما في حكمه أليس من باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ إلا وسعها، وسعها ذلك الوسع هو لفظة منسوبة إليه، ووسعك ووسعه ووسعنا ووسعهم مختلف. فهذا الإنسان الذي بقي في الفلات لا يجد ما يستره ويصلع عريانا، هذا كنقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الوسع اللي عنده هو يصليه كك. وهذا الذي وجد جلد خنزير أو كلب وسعه أن يلبس هذا إحنا كنقربوه لكلمة الوسع، ماذا أدخلت وماذا لم تدخله. الوسع ديالي مثلا أنني إلى ما لقيتش طعام الحلال أنني غادي ناكل ميتة، هذا هو الوسع ديالي. إلى ما كانش ديك الساعة فلكل حالة حكمها. إذن في الوسع لا يمكن أن نقول الوسع دائما مقصور على الأشياء التي تعتبر جائزتان أو هي الحكم الأصلي، لا، الوسع يكون حتى في مقام الضرورة، فالضرورة داخلة في الوسع والرخصة داخلة في الوسع. فأنت وسعك أنك وجدت كلب خنزير أن تلبسه، وجدت جلد خنزير أن تلبسه، هذا وسعك. وهذا الذي تعرف الفلات ولا يجد ما يستتر به وسعه أن يصلي هكذا، وهذا الذي عنده التوب الطاهر وسعه أن يصلي بالتوب الطاهر. لا يكلف الله إلا وسعها، والإضافة هنا للاختصاص والتنويع، كأنه يقول كل إنسان يكلف بحسب وسعه، كقوله تعالى فلينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أتاك الله لبس الخنزير، لبس الخنزير وصلي بأشياء اللي أعطاك الله غادي يدي، هذا هو الوسع. خلاصة القول أنه لا بد من لباس يستر، فإن تعذر اللباس الأصلي فإنه ينتقل إلى حكم الرخصة، وقد تقدمنا أن هذا يؤصل على القرآن، وكذلك قلنا بأنه بالمشقة والتدخل. وينتقل الآن إلى الحرير، وهو أمر مختلف فيه، هل يستتر به أو لا يستتر به؟ يقول المالكي أقسم في الحرير أنه حرام، أقسم في الحرير أنه حرام، وأقسم في الكلب أنه حرام، والرخص والضرورة تبيح المحظورة، والمحظور عندنا هنا هو الحرير، والمحظور هنا عندنا هو هذا الجلد الذي تقدم ذكره. فإذا كنا من أصحاب الرخص حل لنا هذا الذي ذكر. بعض العلماء يرى بطلان الصلاة من الحرير كابن حزم رحمه الله، يرى أن الصلاة في الحرير باطلة. يا ما عرفتناها كيفاش كيتطبقوا هذا فوق هذه الظهرية القواعد، يرى باعتبار الأصلي ممنوع، ولكن واش كاين في الدنيا شي حرام مستمر؟ على كل حال، هل يوجد في الدنيا حرام ويبقى حرام أبدا؟ يلبس الإنسان ولا يأكل ولا يشرب كذا، اللي كيكون حرام هو صفة القلب. الذي يتصف بالحرام الأبدي صفات القلب، الحساد والكفر والبغض والحيق والكؤل والعجب، هذه كتكون محرمة بالدوام. أما ما يلبس وما يشرب وما يقال وما يفعل فهذه تعتريها الأحكام الخمسة كما هو معروف، هذا هو معروف. إذن فإذا كان الأمر كذلك فإن لباس الحرير، فإن الحرير لن يكون إلا مثل غيره محرم بالأصل، وقد يباح للضرورة والحاجة. ويعضد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه لعبد الرحمن بن عوف من قروح كانت به، هو حديث صحيح، أذن فيه لعبد الرحمن بن عوف من قروح كانت به، وكان ثوب إذا لبسه جرحه، فكان يلبسه لأن الحرير أصل فيه الليونة، أنه لا يقع على جسده فيجرحه، فأذن له فيه. فكيف يأذن له النبي فيه بمثل هذا ولا يأذن فيه بالإقامة أمر شرعي مطلوب؟ فقد يقال اصبر على هذا فلك فيه الأجر، ولكن رفع الحكم الشرعي في محله وهو وجوب الستر مع وجود هذا يكاد يكون هذا قريب من عقل الجواز. إذن فإذا اضطر إليه ثلاثة. وبعد أن ذكرنا أنه يستتر بما تقدم من الجلد الكلب والخنزير والحرير، يبقى الآن ترجيح بينهما. إلى عندك ثوب من حرير وثوب وعندك جلد بحال هذا الذي ذكرنا، ما المقدم منهما؟ هل هو الحرير أو هو النجس؟ في هذه المسألة بين المالكية خلاف ولكل وجهة. قال هنا في المختصر الحرير مقدم على النجس أو على النجس عند اجتماعهما، لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس. ما معنى لا ينافي الصلاة؟ أن تحريمه لا يتعلق بالصلاة، وإنما يتعلق بلبسه على وجه الجملة، وهذا ما يسمونه بانفكاك الجهات، أن الشيء قد ينهى عنه مطلقا ولا يتعلق بالعبادة فتفعل فيها العبادة، فتكون أنت الذي جمعت بينهما، وجمعك بينهما غير مؤثر، لأن هذا مستقل بحكمه وهذا مستقل بحكمه، فيكون في هذا تمام العمل وفي هذا الإثم. واضح؟ إذن فالحرير إذا نظرنا إليه غير متعلق تحريمه بالصلاة، والشيء إذا نهي عنه بالخصوص يقدم على الشيء المنهي عنه على العموم، فما هو معروف الشيء إذا نهي عنه بالخصوص، مثلا الصوم يوم العيد، ماشي بحال الصلاة في الدار المغصوبة، لأن الغصب منهي عنه على وجه العموم في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة. أما الصوم فهو منهي عنه بخصوص وقت معين، فلذلك اشتدت هذه الكراهتنا هنا وأثرت فأفادت البطلان عند جماهير الفقهاء، بخلاف هذا الأمر هذا الذي هو عمون، فإنهم يرون فيه الانفكاك ويحكمون لكل جهة على بقدرها، وهذا موضوع بحث كثيرا وطال فيه كلام البحث. خلاصة القول أن الشيخ رحمه الله قدم ماذا؟ الحرير على النجس. وكيف في هذا النفس كيف يمزيان؟ لأن أصلا الحرير مختلف في أنه حرام بالمطلق، وقد ذكرت فيه عشرة أقوال، منهم من أباحه في الجهاد، منهم من أباحه لغير التزين، منهم من أباحه تحت التوم، منهم من أباحه لطلبة العلم.
وإذا تعالى لهم أن يتوضأ بالخمر وأن يتيمم.
لا هو توضأ، لا لا توضأ بالخمر، هذا ما كان شيء توضأ بالخمر، ما فيش ما في، لأن هذه لأن الوضوء له بدن شرعي منصوص عليه. حتى لو أردنا أن نتوضأ بالماء بالماء الخمر، عش ما نضم بالماء النجس نس.
ما كان
يمكن شيء على شروط مالية في المكان
الذي لا يمكن له أن
يتيمم. ما عندوش تيمم من هيا يعني ما يتمكنش قاع. لا ما عندوش، هذاك ما يمكنش يتوضا بالخمر، لأن الخمر لا يمكن يرفع الحدث، لأن الملك الذي يرفع الحدث عندهم هو الماء، أخرجوا الخل والخمر وما شابه ذلك معروف. اللي كيدير داك الشيء هما الحنفية. إلا هو بغى ينتقل مذهب الحنفي والتبة فلا بس.
فاش؟ يعني واحد عيان إما يخصي إما يصلي عيان أو بثوب نجس أو يصلي بلا وضوء أو يتبة بالخمر.
دابا هذاك الخمر هل يمكن أن يحصل الحقيقة الشرعية ولا يحصلها؟ بينما الستر هنا غادي يحصل هذا الثوب، لأن المقصود بالستر هنا هو ستر العورة. ستر العورة وقد يحصل بما ذكرناه من التوب الطاهر، وقد يحصل بالتوب غير الطاهر، قد يحصل بالحرير بخلاف الوضوء، لأن الوضوء حقيقته شرعية ماشي لغوية وماشي عرفية، ولا بد أن يكون بما يكون به، ما يتمكنش الحقيقة الشرعية أن نسويها بالحقيقة اللغوية. هذا هو الفرق، أن ثم المطلوب هو الحقيقة الشرعية، وهنا المطلوب هو الحقيقة اللغوية، فافترق. نعم، وهذا الفرق ببساطة. نعم،
جد الخنسي كذلك لو جيت منفك، جيت كذلك منفك
هو نجس النجس هذا ما كيتعلق بالصلاة، بخلاف الحرير ما عندوش شي فلك كيتعلق بالصلاة وحرام مطلقا، بخلاف جد الخنزير محرمون في الصلاة لنجاسته، ممنوع في الصلاة لنجاسته ماشي شيء آخر. إذن في النجاسة أنا عملها في الصلاة، هذا المصلي دابا راه حمل مع النجاسة، هذا هو المشكل. لو في جهة متصلة بالصلاة وهي النجاسة، خلاف الحرير ما فيه نجاسة،
نجاسة معنوية،
ما فيه نجاسة معنوية، حتى لا ما فيه نجاسة معنوية، ماشي لأنه لو كان فيه نجاسة معنوية تكون النساء، لو كان فيه نجاسة معنوية ما غاديش يتباع، لو كان فيه نجاسة معنوية ما كاينش يتملك، ما الذي فيه هو أنه حرام على الرجل تعبدا. تعبدا حسن.
كيف ذلك في هذه السورة أنه بحرم الحرير بدلا من جلد النجس من بيت واحد هنا. أما الحرير في جزء في بعض الأحوال.
عدة جهات. كل من توجهه بهذا مراعاة الخلاف، لكن هذا الخلاف أصلاً ما يراعى، لأن هذا الخلاف راه دابا طرعتي في سميتو مراعيتيش في اللازم، طرعتي كاع حيدتي كاع المذهب، سميتو راعيت الخلاف تيكون في لازم المذهب ماشي في المذهب، حيدتي كاع المذهب مالك دابا في هذا الشيء وبحثه باعتبار، لا غادي تقول مثلا بأنه يقر على جهات منها أن العلماء يختلفوا فيه، ويختلف فيه يضعف شدة حرمته مثلا، ويمكن أن تخرجه عن القاعدة المتقدمة. ولكن بعض العلماء يرى خلاف هذا ويرى أن من الأفضل أن يصلي بالمتنجس، لأن المتنجس إنما تعلقت حرمته بالصلاة، بخلاف الحرير فإن حرمته ممتدة على سبيل الشمول والعموم، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة فإنه محرم عليه. إذن هل ستر العورة شرط؟ قال نعم. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل مسجد هنا فسر بأنه كل صلاة، والزينة التي تؤخذ مبينة في السنة. إذن فهو شرط، لكن بشرط إن ذكر وقدر. إن ذكر وقدر، مثلا إنسان لم يتذكر فلم يستر عورته، أو لم يقدر تذكر ولكن لم يقدر، صحت صلاته إن صلى عريانا وإن كان بخلوة للصلاة. والمسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء، هل هو شرط مع القدرة أو كذلك مع النسيان؟ هذا هو الجاري على قواعد مذهب مالك، أن ستر العورة إنما يكون بشرط الذكر والقدرة، هو الجاري على القواعد. ولكن فيه خلاف بينهم، هل هو يجري في القدرة والذكر على سبيل التساوي أم أن بينهما فرق؟ هذه الخلافات الفقهية ينظر إليها في كتب المطولة. قال القاضي عبد الوهاب المالكي، اختلف القاضي عبد الوهاب عنده كتبش
المعونة والإشراف،
عنده العنوان
المعونة والإشراف،
المعونة والإشراف شنو أخر؟ التلقين،
التلقين
المعونة والإشراف. قال رحمه الله: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة من الذكر والقدرة، أو هو فرض وليس بشرط صحة الصلاة، حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. إذن فالفقهاء، مش فقط الفقهاء المالكي هم اللي اختلفوا في المسألة، الفقهاء الآخرين بينهم اختلفوا، هل ستر العورة شرط أو واجب؟ والفرق بينهما أن من يقول إنه شرط أنه يقول من لم يأتي به بطلت صلاته، ومن قال بأنه واجب يقول صحت صلاته مع الإثم. أو واجبة فيأتم تاركه عمدا ويعيد في الوقت كالعاجي والناسر خلاف، والقول بالسنية والندب ضعيف لم يدخل في كلامه. والخلاف بين العلماء في ماذا؟ في المغلظة، أما في المخففة فلا، لأن المالكية قسم العورة إلى قسمين: المخففة والمغلظة. والتقسيم في أحكام الشرعية حكم، ولا بد له من مستند، أن لا يمكن لك أن تأتي إلى أمور الشرع وتكتب فيها الأقسام، هذا في قسمين، هذا في ثلاثة الأقسام، هذا في قسم، لا يمكن، يجب أن تذهب دائما إلى مقتضيات الأدلة في هذا الباب. إذن لا بد قبل هذا أن نعلم بأن المالك قسم العورة إلى كم؟ إلى قسمين: المغلظة والمخففة. وسيأتي المستندهم في هذا الباب. والذي فيه الخلاف بينهم إن لم يستر وسي المخففة ولا المغلظة؟ المغلظة. سوف يدخل المصنف المخففة والمغلظة. هذه نشوف الرجل مع الرجل، شنو هو العورة التي لا يجب أن يطلع عليها؟ وهي من رجل ومن أمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. هذه هي العورة، هي العورة المخففة. أما المغلظة فهي العورة المعروفة. بدل ما يقاس نسلونا واضحة. ما الحمام؟ ما كان صغير ولا في الحمام؟ لا
يجوز الدخول في
البلاد. وش نخاف؟ خاف يا. ما في البلاد. مصيبة ديال هذاك الشيء دابا أن الإنسان يتطبع به، ماشي أنه مشكلة أنك غتمشي الحمام مثلا، ولكن الإنسان كيتطبع مع هذاك الشيء ما كيبقاش ذاك الأكره، ما كيبقاش ليه، كيبقاش الإنسان كينكرو. أنا دابا هذاك الفرس دابا اللي كتلقى مثلا داير الناس له الجام وكيركبوه، راه كان في الخلا كاع ما تمسو، ملي كان في الخلا كاع ما تقرب ليه، يضرب ويقفز شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية دابا ليه الجام، ولا هو بعض المرات كتجي دير ليه الجام يديرها. علاش؟ طبيعة ربعوه على ذاك الشيء، رباوه على ذاك الشيء. شي كيوقع دابا في هذا الشيء ديال المناكير، مرة كتكون تقش شوية شوية الإنسان كيولف داك الشيء، كيشوف الصباح كيشوف العشية كيشوف الصباح حتى ولي داك الشيء عنده عادي. دابا يدخل الحمام ما عنده غرض، وكلما نزلنا في شيء من أمور الدين إلى الأسفل سميناه تفتحا، سميناه تغيرا في الحكمة، حكمة تحيد الحوايج وتسميها حكمة. شنو حكمة؟ خلاصة القول هذا باش نسمعوا اخويا الاسم ديال الشيء اللي هو مذهب مالك، باش ما يقولكش هذا مذهب مالك الناس راه هذا اللي كاين شي حوايج كيخالفوه. يقول لك اسيدي هذاك الشيء ماشي مع الناس حنا في البلاد، هذاك الشيء جابوه لنا هادو من السعوديه، جابوه لنا من افغانستان، هذاك هو مذهب مالك. الا كنت بغيتي مذهب مالك ديال الشيء اللي قال هذا هو الكسوى، هذا هو الكسوى اللي لبسوا الافغان، هذيك هي الكسوى ديال ابو مالك وابو حنيفه والشافعي وابو احمد، كلهم هذه هي الكسوى ديالهم. هو الكسوى فقه المالك هذاك الشيء اللي فيه مخشية فتنة تغطي وجهها ويديها، مخشية فتنة ضروري يكون لها فيها الحراج فيها الضيق هذه تخنق. الإنسان الذي يطيع الله تعالى ويتعبده بشيء لا يختنق به، بالعكس يفرح به. الإنسان كيعبد الله تعالى بهذه الهيئات ما كيخنقش، بالعكس كيشعر باللذة كيشعر بالعبادة. شكون اللي كيتخنق به؟ هذاك اللي بغى يشوف الرجل هما اللي تخنقوا ماشي النساء. يتخنقوا به، شكون اللي كيتخنق به؟ ها؟ اللي كيتخنقوا هما هادو اللي بغاو يشوفوا مرقوا ما يشوفوا. شوف اسيدي والله إلا خنقوا هاد المرأة. سيدي مخنوقة مسطوطة. هادي من جاهم جا كيك واحد السيد جا عنده واحد الضيف.
اكسبيدي.
واحد الضيف شي عسل. وهاداك السيد مسكينة قلع فيه جوع. قال له هذاك كول. قال له هذيك العسل. هذا اللي كيكثر منها كتحرق ليه القلب. قال لي الخب ديال من ديالي ولا ديالك؟ قال لي قلب من خرب ديالي ولا ديالك؟ حتى واحد دابا كتشوف دابا العيال داوها في شغلهم، داوها في الدين ديالهم، لابسين حوايجهم، داخلين سوق روسهم، راضين بما قدر الله تعالى وبما حكم به عليهن من وجوب الساتر ومن وجوب تقييم لانفسهن بوحدنا من يعني يغلبوا الجانب الروحي على الجانب النفسي. وكيجي شي واحد دابا ضرب الله تعالى بقى يهضر هادو اللي خنقوهم داروا ليهم ضموهم يديروهم بحال دري دابا بحال دري صغير كتحيد شي حاجه بقى غوت راه هو اللي مخنوق ماشي المراه. دابا كتلقى المراه كتدافع على هذيك الحياه والدافع على العفه والدافع على الشرف. ان ما قيمه الانسان اذا كان فقط ينظر اليه باعتباره جسدا ولم ينظر اليه باعتباره انسانا فيه روح فيه كرامه فيه عار فيه امور عظيمه تكون في الانسان وهذه يكون بها عظيما. خلاصة القول أن الرجل عورته ما بين السرة والركبة، وهذه فيها المخففة وفيها المغلظة. ومن أمة يدلوا لها التفريق وعاد نشوف الدليل ديالهم ما هو. ومن أمة مع رجل أو امرأة بشائبة ما بين السرة والركبة، ومن حرة مع امرأة، ومن حرة مع امرأة من السرة إلى الركبة. حتى المرأة مع المرأة راه العورة ديالها اللي خصها تسترها عليها من السرة إلى الركبة، امرأة مع المرأة ماشي. واختلفوا في هذه المرأة هل يشترط أن تكون مسلمة أو لا يشترط أن تكون مسلمة. قال بعضهم لا بد أن تكون مسلمة لأنها هي التي يأمن شرها، وقالوا لا يشترط لأن ما هو ممنوع هنا وهو النظر إليها بالأمور المعروفة قالوا هنا مفقود. وما أخذ المالكية في التفرقة بين الحرة والأمة هو ما نقل في حديث رواه روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الصحيفة المعروفة التي تسمى الصادقة، هي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شنو هو جده؟
عبد
الله بن عمرو بن العاص. هذه الصحيفة بعض العلماء يأخذ بها وبعضهم لا يأخذ بها، ولكن كبار المحدثين وعلماء الحديث يأخذون منها صحيفة صحيفة صحيحة. وإن كان ابن حزم يراها بأنها لا تساوي شيئا، قالوا بأن فيها الحديث، ولكن من تتبعها لم يجد ما نقل منها، يعني مما نقل 500 حديث، 600 حديث، هذا هو الموجود. ولكن قالوا بأنها في الأصل فيها 1000 حديث والله أعلم. قال روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي يزيد بن خيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى عورته، وروي في نفس الرواية فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، من السرة حتى الركبة لا ينظر إليها. رواه البيهقي وأبو داود وحسنه. وهذا المذهب وهو التفرقة بين الحرائر وهو في حديث وفي سند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع الإماء من أن يغطينا شعورهن وأن يظهرن على الوجه الذي تظهر به الحرائر، وألزمهن بذلك، بل نقض الحطب هنا خبرا عن عمر أنه كان يضربهن، أنه كان يضربهن على ذلك. قال وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب من تغطي رأسها من الإماء لئلا يشتبهن بالحرائر. وابن حزم رحمه الله قد رد هذا الأثر وعمل بالقواعد العامة، وقال بأنه لم يرد من الحجج الشرعية ما يفرق به بين الأمة والحرة في هذا الباب إطلاقا، وجعل هذا الذي نقل عن عمر بأنه رأي فقهي، ثم قال ولا حجة في كلام أحد إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذا كله اعتبر أنه ليس بشيء. ولكن هو لم يجيب عن قضية العادة التي ادعاها المالكية، وهو أنه في ذلك الزمان العادة الجارية في الزمان الأول أن هذا هو لباس الإماء، حتى نقل أنه قيل هذه سنتهن، أي هذه عادتهن الجارية في ذلك الزمان. ومعلوم أن المالكية يدعون النقل وامتداد النقل إلى 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 أن وصل إليهم، تقول هذه الحالة هي التي في زمن النبوة، ولو كانت النساء يلبسن الثياب على هذه الصورة التي يكون عليها الحرائر لما استطاع أحد أن يبدل هذا الأمر. ولكن إذا قيل بأن هذا هو الذي كنا عليه في ذلك الزمان واستمر ذلك الأمر فهذا قوي جدا ولا بد من الجواب عنه، فإن ادعي هذا العمل وثبت في زمن النبوة واستمر هذه حجة قوية ولا بد للمنكر أن يجيب عنها ويقول بأن هذا ثبت في زمن النبوة أو لم يثبت كذلك.
جيد،
إذا عرفنا العورة ديال الرجل أنها من الصورة إلى الركبة. ثم ننتقل الآن إلى المرأة مع رجل أجنبي، قال غير الوجه والكفين من جميع جسدها حتى قصتها، هي الشعر حتى قصتها غير الوجه والكفين، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها قصصره المفسرون بأنه الوجه والكف. ويستدل لأن الكفين ليست عورة بالحديث المشهور في تصدق النساء، وبلال يجمع الصدقة قال أنس فرأيت أيديهن يلقين الخواتيم ويلقين الحلول الأخري، قال فرأيت أيديهن، إذن فالناس يرون أيديهن وليس فيهن. وإن لم يحصل التداد وما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين، هذا بالنسبة للرؤية وكذا للصلاة. ما كاين دابا القفاز ما قالوش، اللهم انت الا كاين هذوك الناس اللي كينزلقوا قفاز غادي تحكم ليها بان خصها دير حتى القفازين، ما كاينش القفازين. إن هنا الوجه والكفين راه ما داخلينش في العوره، الا ان تكون مع الكفار فالوجه والكفين داخل في العوره يجب ان تستر.
قدير رجال الحديث من اليد، يعني ان تكون مكشوفه تكون مستوره مع ذلك رأيين، لان المعلوم من الصحابه كانوا يغضون ابصارهم من النساء.
لا لا، قال لك انا رايت ايديهن، رايت، والاصل في الرؤيه الحقيقه، غادي نديروا المجاز، رايت ايديهن، وذلك كي كيلوح عليه ذاك الشيء حتى هو ما كيشوفها. علاش ايديهن؟ ويوجد احاديث اخرى فرايت امراه سفعاء الخدين، هذه ما احاديث كثيره.
صحيحين
خاص عاميه.
أنس رضي الله عنه. كان صغير السن.
شحال عمره؟ ملي كان هذا ملي كان وقع هذا القصة.
دخل النبي رضي الله عنه وراء عشر سنين.
إيوا من بعد شنو وقعت هذه؟ سيكون عنده دابا هذيك في الفترة ومات النبي ثم عمره 22 سنة. وجا بقى في الفترة شحال يكون عنده؟ لا يقال بالاحسن واش غادي نديرو التقديرات هنا 15 16 بالحزن خصنا ندققو نعرفو شنو سنة وحتى لو انه كان وحتى لو فرضنا انه كان فرضنا انه كان غير بالغ فهذا حتى لو سلمنا هذا فهذا لا يدل على انه قد سترنا ايديهم لان لابد للناظر ان ينظر الى ايديهم ثم النبي له هو الذي يدور عليه انه ويجمعنا هذا الشيء ما كاينش زبان القديم ما كاينش ديال اليد اليد ما كاينش وكان بعض التخفيفات في 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 زمان المسلمين فيما يتعلق بالنساء كنا يذهبنا ويحملنا الماء في الجراح ويداوون الجراح كل هذا ثابت لا نقاش فيه في زمان النبوة نعم الأعراف والتقاليد زادت في القتل امرأة في الاساس هكا عليها زادوا لها من الضغط حتى الامور التي ابيحت لها شرعا منعت عليها وهذا امر معروف ان العادات زادت من الضغط على الرجال والنساء وكل شيء ولكن هذه التقاليد هي فقط تقاليد وهمية وشكلية ما كانش تحتها عمق لأنها لم تأخذ عن عقيدة وإنما أخذت عن إكراه ولذلك كثرت خيانة كثرت الخيانة علاش؟ لأن الناس ما أخذوا عدا عن دين وعن عقيدة وإنما أخذوا بالإكراه لما تفرض على المرأة بأنها تدير هكا ولا هكا ولا هكا ولكن من ما كيكون حد من ما كيشوفها حد كتلاح ذاك الشيء هذا الشيء كاين لما أخرى كتشوف ذاك الشيء مخبي وكاين والو شغل ما ظاهر لو كان شي فتنة غير خفيفة تلقى داك الشيء ما بقاش قدام أما اللي واخدين الأمور بالعقيدة واخد السطر بأنه عبادة واخد الأمر بأنه دين هذا اللي دار في المذهب ديالو مقبول إذا أسر المذهب ديالو مقبول ما مدعي من يرى أن الوجه والكفين داخلين ولا من يرى أنهم داخلين وش النقاب داخل ولا ما داخل ولكن يأخذ هذا عن علم ودين حاجة لما الدين ما يديرهاش هذا ما تخافش عليه لأن الأمر عنده عقيدة ودين بني على الصحة ما هذا ما ضير دابا ديال البوادي وهذا الشيء دابا وهذا الشيء ما تثقش داك الشيء قالوا غير عادات وتقاليد وكذا ولكن ملي كتلقى شي فرصه كاع داك الشيء كتلوحوا لان باغي نفرض عليها الناس داك الشيء بحال مثلا المراه هنا كتكون مثلا المراه هنا في هنا في واحد الحاله كتمشي لاوروبا كتلاش تلقى واحد التقاليد وعادات وامور واهلي فين كتخرج كتزوج النصارى الهيه كدير داك الشيء عشرات المرات اللي ما كيديروش النصارى كاع داك الشيء اللي لابسو النصارى كتزوجو هي اللي علاش لان ما كان ذلك عن علم ولذلك الخطوره الانسان دابا تيجيب المراه تيفرض عليها واحد الحاجه لا تؤمن به كيقول لك لا سيدي خصها دير هذه خصها تلبس هذه خصها لا 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 ماشي هذا ما هكا داير صعدو تراد الابل ماشي هذا هو المطلوب شرعا خص الشيء يكون عن دين وقناعه وايمان حتى الى عصات ولا خرجت تبقى فيها الحال وتحس بالمخالفه الشرعيه تحس بالندم تحس بالحزن بسبب بانها خالفت شرع الله وتستغفر الله وتتوب اليه هذا هو المقصود اما اذا كان هذا فقط من اجل المظهر ثم بعد ذلك اذا تركته تقول درتها في ذوك المستقبل برزتني درتها فيهم حيد عين داك الشيء وكيسموا العيالات دابا داك الشيء في البلديه تغشميت ولو كنسمعهم انا دابا تيقولوا فلان انت مازالت غشو غشيمه تغشميت يعني هذاك الانحلال هذاك الانحلال بالنسبه لهم راه مزيان علاش لانه كيحيد تغشميت ها بحال هذه الثقافه هذه راه ما يمكنش تقوم بها التغريب بلا ما تعذب راسك حتى الشيء دابا اللي كان ديال التقاليد يجوز عليها التغريب بحال كان ناري في الهشيش هادشي اللي غيكون ما كاينش مقاومه ما كاين والو ما كاين الشيء كان الحراميه ديال الجلابه وداك الشيء ولكن واش كاين شي حاجه نسد العقيده الانسان ديال العقيده ديال العمل ديال المعقول ان الرجل مربي تربيه صحيحه والمراه مربيه تربيه صحيحه تلقاها وسط 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 الخطر ودوز فيه بخير وعلى خير لان عنده شخصيه نوعيه وله خصوصيات الداخل والباطن ما اتاها عن ضغط ولا عن تقليد ولا عن اتباع ولا عن اتاها بدرايه واختار هذا الباب ومستعد يبقى عليه حتى يموت هو اللي كتكير فيه الثقه اما هذه الاشياء الاخرى مظاهر وشكليات وكتب فبقى دابا الانسان كاع فيها درجه التبرج وكيتلقاها مزيانه جمع راسها شويه تلقى هذا الشيء دابا ديال المخبيين في ذاك كثرت الكتان وذاك الشيء جثه مستوره ديال والو خاوي ذاك الشيء دابا الانسان واش هو عنده عقيده عنده دين عنده اراده اختار هذا الشيء لباس يلبس لوجه الله ويعبد الله تعالى بذلك ويتقرب اليه ما الزوجة تقول للمرأة أنا ما نتزوج بك غير لبس الحجاب، تقول لي هو ما اللي قلتيه نديروه أدعي أدي دين هذا ما اللي قلتيه وما اللي تجيبوه حتى تكون قوية تقول لها الشيء غادي نحيده بس عند القديم شو به، لأن ذهب هذاك ما لا تؤمن بهذا ولا تعتقده ولا يمكن أن تعمل به لأنه لا تراه شرعا ولا تراه حقا وإنما تراه لأنه أمر فرض عليها. سنة يقع مشاكل مثل هذه الحالات يبقى قبل يتفقس وشوف الأمور كما هي صعوبة ذلك الشيء حسنا أنت تقول أي واش كتصلي أي غادي نبدأ نصلي إن شاء الله يلا بديت تصلي أنا غادي نصلي إن شاء الله قاعدة تصلي قاكك أنا تصلي هذه الأمور المؤمنة ديال العادات قضى عليها التغريب. شو دابا التغريب في نص الموزن فين هو المقاومة ديال فين هي المقاومة ديال هذاك الشيء اللي كان شتي دابا التصور ديال هذوك الأولاد ديال الاستقلال كلشي العيلات لابسين هذاك الشيء ديال البيض لابسين البيض مستورات ودابا كتمشي دابا في الزنقة كتلقى المرأة لابسة بنتها عارية هي لابسة جلابة ولكن بنتها لابسة شي حاجة أخرى وهو أن الناس ديال الأسر نيت اللي كتقول المحافظة كتلقى فيها بحال هذا الامر كيدل على ان التقاليد ديال الغرب اقوى من التقاليد ديال البلاد وقضت عليها ودارت لها هذا الاكتساح هذا اللي كتشوف رسول الله تعالى ان يطوف بنا. خلاصه القول ان العوره هي هذه وفيها المخفه والمغلظه واذا كانت امراه مع رجل اجنبي غير الوجه والكفين
الاول يعني ها كيفاش دليل فقط او الم
وجه والكفين عليه ازله كثيره كاين هذيك بنوشو ابو شوق بزاف بزاف ديال الادله داك الشيء واش هو كفين كثير بزاف واحد كتب داروا هذاك ابو شقا كلها سميتو واش كتب النساء في زمن نبوه ولا بحال هكا ثلاثه المجلدات تحدث فيها على هذه المساله باطناب ذكر فيها جميع ما يتعلق بهذه المسائل وبدراسه متانيه دراسه استغرق فيها عده سنوات اذا فهذا الكتاب لمن اراد ان يرجع الى هذه المساله ويحققها فيها فهذا أفضل له ولذلك في الوجه والكفين هو الذي يظهر ودرجحه كثير من الناس.